إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، ألتقي معكم مجددا في درس من دروس الفقه مع متن رسالة لابن أبي زيد القرواني، وتوقفنا على الأسباب التي تكون ناقضا للوضوء ليس بذاته وإنما بهذه الأسباب. تكلمنا على الأحداث التي ينتقض بها الوضوء في الدرس الماضي، واليوم نتكلم على الأسباب ابن أبي زيد القرواني قال: توقفنا على قوله على ماء المرأة: وماء المرأة رقيق أصفر يجب منه الطهر، فيجب من هذا طهر جميع الجسد كما يجب من طهر الحيضة، وأما دم الاستحاضة فيجب منه الوضوء ويستحب لها ولسلس البول أن يتوضأ لكل صلاة. هذا تكلمنا عليه في الدرس الماضي. وقوله من ماء المرأة أنه أصفر رقيق يجب منه طهر يجب من طهر الحيضة كما يجب من طهر الحيضة، هذا في الغسل سيأتي إن شاء الله، فإنما نحن نتكلم على الوضوء. وقال ابن أبي زيد القرواني: ويجب الوضوء من زوال العقل بنوم مستثقل أو إغماء أو سكر أو تخبط جنون، ويجب الوضوء من الملامسة للذة والمباشرة بالجسد للذة والقبلة للذة ومن مس الذكري. واختلف في مس المرأة فرجها في إيجاب الوضوء بذلك. إلى هنا ندرس معكم هذه الجملة. الأسباب جمع سبب، وهو لغة الحبل، واصطلاحا ما لا ينقضي الوضوء بنفسه. ما لا عند الفقهاء السبب ما لا ينقضي الوضوء بنفسه، ولكن بما يؤدي إلى الحدث. وذكر المؤلف في هذه الجملة ثلاثة أسباب تؤدي إلى الحدث. وهي زوال العقل ولمس المرأة ومس الذكر. الأسباب التي تؤدي إلى نقض الوضوء ليس بذاتها، وهي زوال العقل، ذكر المؤلف زوال العقل، ولمس المرأة بشهوة، ومس الذكر. ثم ذكر بماذا يزول العقل. قال: يزول العقل بنوم مستثقل أو إغماء أو سكر أو تخبط جنون زوال العقل يزول بنوم مستثقل أو إغماء أو سكر أو تخبط جنون. فهذه الأسباب سبب النوم. والنوم قال فيه النوم مستثقل، والنوم مستثقل، وهو على أربعة أقسام عند المالكية. النوم على أربعة أقسام: طويل ثقيل ينقض الوضوء أو ينقض الوضوء، طويل ثقيل النوع الأول من النوم الذي ينقض الوضوء أو ينقض الوضوء، طويل ثقيل هذا ينقض الوضوء. النوع الثاني قصير ثقيل، قصير ثقيل ينقض الوضوء أيضا. النوع الثالث قصير خفيف لا ينقض الوضوء، قصير خفيف لا ينقض الوضوء. والنوع الرابع طويل خفيف يستحب منه الوضوء، يستحب منه الوضوء. فهذه الأسباب فإنها مظنة الحدث إذ يتوقف فيه الإدراك، النوم يتوقف فيه الإدراك فلا يشعر الإنسان بما خرج منه. دليل هذا حديث علي رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وكاء السهي، وكاء السهي العينان، فمن نام فليتوضأ. والحديث رواه أبو داود كتاب الطهارة، باب في الوضوء من النوم. ابن ماجه كتاب الطهارة، باب الوضوء من النوم. والحديث في صحيح، في صحيح سنن أبي داود، في صحيح سنن أبي داود برقم 188. وقوله فيه وكاء، الوكاء هو ما يشد به رأس القربة. وعليكم السلام ورحمة الله. الوكاء ما يشد به رأس القربة ونحوها حتى لا يخرج منها شيء. والسه أو السهي اسم من أسماء الدبر، السهي اسم من أسماء الدبر. فإذا نام الشخص استطلق الوكاء وانحل واسترخى. والنوم كما ذكرنا، كما ذكره هو قيده بالاستثقال، وذكرنا أنه على أربعة أقسام: طويل ثقيل ينقض الوضوء، قصير ثقيل ينقض الوضوء، قصير خفيف لا ينقض الوضوء. القصير الخفيف هو الذي، القصير الخفيف هو الذي يبقى معه الإحساس والشعور، فهو لا ينقض الوضوء. دل على ذلك الدليل على أن النوم الخفيف القصير وكذلك النوم الخفيف الطويل لا ينقض الوضوء. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا فلم يزل يناجيه حتى نام أصحابه، ثم جاء فصلى بهم أي ولم يتوضأوا. وعنه رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون لا يتوضؤون. الحديث رواه البخاري كتاب الأذان، بابه الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة. ومسلم كتاب الحيض، باب الدليل على أن النوم الجالس لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. وقوله في الحديث يناجي أي يناجي رجلا أي يكلمه سرا بينه وبينه، وقوله في العشاء الآخرة، انتظرونا العشاء الآخرة، الآخرة سميت الآخرة لأنهم كانوا يسمون المغرب عشاء العشاء أيضا، ويقال العشاءين بين العشاءين، ويسمون أيضا العشاء العثمة. تخفق تنخفض على صدورهم نوما فينتبهون ثم ينامون، فتخفض نوما ثم ينتبهون وهكذا. وواضح أن نومهم هذا كان خفيفا لأنهم ينتظرون الصلاة وعلى أمل أن تقام الصلاة في أي لحظة فيقوموا لها، ولأنهم كانوا جالسين على هيئة المتمكن، والغالب في هذه الحالة أن يكون النوم خفيفا إلا عند بعض الناس، فقد وجد من الناس من ينام نوما ثقيلا وهو جالسا، بل منهم من ينام نوما وهو واقف. وأعرف رجلا ينام نوما يوما نوما ثقيلا حتى تسمع له الشخير وهو واقف، سبحان الله رحمه الله. وضابط النوم الثقيل، وضابط النوم الثقيل وضابط النوم الثقيل ألا يشعر من هو به، أي من هو به النوم، بالأصوات المرتفعة القريبة منه، أو بسقوط شيء من يده، أو سيلان ريقه، فإن شعر بشيء من ذلك فهو نوم خفيف. هذا هو الضابط عند المالكية لضبط النوم الخفيف من الثقيل، أن يشعر بالأصوات المرتفعة قريبا منه، أو بسقوط شيء من يده، هذا دليل على أنه قد ارتخى جسده واستسلم للنوم، أو سيلان ريقه، فإن شعر بشيء من هذه الأمور فهذا نومه خفيف، وإن لم يشعر فنومه ثقيل. فلا ينقض الوضوء، وكذلكم النوم الخفيف الطويل، ذلكم النوم القصير. أما النوم الخفيف الطويل أيضا فنفس الضابط، إلا أنه يستحب له الوضوء عند المالكية على المعتمد في المذهب احتياطا، على المعتمد في المذهب احتياطا. و من الأمور التي تذهب العقل أيضا زوال العقل، من الأمور التي تذهب العقل والتي ذكرها المؤلف الإغماء والسكر أو تخبط جنون. بالنسبة للإغماء لقول الإمام مالك: ومن أغمي عليه فعليه الوضوء، ومن أغمي عليه فعليه الوضوء. ويمكن أن يستأنسوا للإغماء والسكر وتخبط جنون، يستأنسوا لها بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: تقول النبي صلى الله عليه وسلم، أي في مرض موته، فقال: أصل الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. قالت: ففعلنا، فاغتسل، فذهب لينوء، فأغمي عليه، أغمي عليه، هذا الشاهد منه، ثم أفاق فقال: أصل الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضب، في المخضب. قالت: فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كلما أغمي عليه واستفاق من إغمائه اغتسل، اغتسل. وفي آخرها أنه بعث أرسل إلى أبي بكر بأن يصلي بالناس. والحديث رواه البخاري كتاب الجماعة والإمامة باب إنما جعل الإمام نبيه، ومسلم باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر. وتقول اشتد مرضه والمخضب وعاء من خشب أو حجر يوضع فيه الماء لينوء لينهض بجهد، إذن ذكرنا الأمر الأول. وقاسوا القياس، قاسوا السكران وتخبط الجنون على النائم، على النائم. إذا كان النائم ينتقد وضوءه، فالمتخبط بالجنون والسكران أشد حالا، والسكران سواء سكر بأمر حلال أو حرام، سواء سكر بأمر حلال أو حرام، مع أن السكر محرم، وهذا قد أحدث بنفسه ضررا، فلا يجوز له أن يتعاطى السكر، لا يجوز للمسلم أن يتعاطى السكر. فإن حصل منه وعصى الله سبحانه وتعالى فينتقض وضوءه وعليه بالوضوء، قياس على النوم. والأمر الثالث الذي يزول، والأمر الثالث الذي من الأسباب التي ينتقض بسببها الوضوء لا لذاتها، مس المرأة، لمس المرأة. ولمس المرأة أيضا على أربعة أقسام، ولمس المرأة على أربعة أقسام. ذكرنا في الوضوء، ذكرنا في النوم أنه على أربعة أقسام: نوم طويل ثقيل، نوم قصير ثقيل، نوم قصير خفيف، نوم طويل خفيف. لمس المرأة على أربعة أقسام أيضا عند المالكية. القسم الأول: إن قصد اللذة ووجدها، إن قصد اللذة ووجدها فعليه الوضوء. والقسم الثاني: إن وجد اللذة ولم يقصدها، وجد اللذة، لمس امرأة، هذه المرأة سواء كانت زوجته أو أجنبية عنه، سواء كانت زوجته أو أجنبية عنه، إن لمسها ووجد، إن لمسها وقصد اللذة ووجدها هذا عليه الوضوء، القسم الأول. وإن لمسها ولم يقصد اللذة ولكنه وجد اللذة هذا عليه الوضوء. وإن قصدها، قصد اللذة ولم يجدها، قصد اللذة ولم يجدها هذا عليه الوضوء أيضا. والقسم الرابع: إن لم يقصد اللذة، إن لم يقصد اللذة ولم يجدها فهذا لا وضوء عليه. إذن من الأقسام الأربعة واحد فقط لا يجب عليه الوضوء، والبقية يجب عليهم الوضوء. أعيدها وهي مهمة: لمس المرأة على أربعة أقسام، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لمس المرأة على أربعة أقسام: القسم الأول إن قصد، إن مسها لمسها، إن لمسها، اللمس إن لمسها وقصد اللذة ووجد اللذة هذا عليه الوضوء. إن لمسها ولم يقصد اللذة إلا أنه وجد اللذة على عليه الوضوء. إن قصدها، أي لمس المرأة وقصد الشهوة إلا أنه لم يجد اللذة فعليه الوضوء. وإن لمسها عفويا ولم يقصد اللذة ولم يجدها فلا وضوء عليه. إذن ينتقض الوضوء أيضا باللمس للمرأة التي يلتد بلمسها عادة، وهي زوجته أو الأجنبية عنه، وهي كل امرأة يحل نكاحها. دل على ذلك قوله سبحانه وتعالى في آية الوضوء: أو لامستم النساء، أو لامستم النساء، والمراد بالملامسة اللمس، اللمس بدليل القراءة المتواترة الأخرى لمستم. المسألة خلاف منهم من يقول أو لامستم، اللمس هنا الجماع كناية عن الجماع، ومنهم من يقول مجرد اللمس أو لامستم النساء، ورجح المالكية اللمس مجرد اللمس بدليل القراءة المتواترة الأخرى لمستم بدون مد، وذلك لأن اللمس لمن يلتد بها عادة مظنة الحدث من خروج مدي أو مني، ولذلك لم يكن كل لمس ناقضا. والأول ذكرنا الأول وهو إن قصد اللذة بلمسه ووجدها فعلا عند اللمس فعليه الوضوء لوجود سببين، هنا لوجود سببين له، وهما قصد اللذة التي هي مظنة الحدث، فكأنه قصد إبطال وضوئه، فكأنه قصد بهذا القصد الذي طلبه وهو لمس المرأة ليتلذذ بها، لمس القاصد اللذة ليتلذذ بها، فكأنه قصد إبطال وضوئه. ووجودها أي وجود اللذة فعلا لأنه الذي يهيجه فعليه الوضوء اتفاقا، فعليه الوضوء اتفاقا. والثاني إن وجدها ولم يقصدها، إن وجد اللذة ولم يقصدها فعليه أيضا الوضوء، لأن الأصل في النقض باللمس، الأصل في النقض باللمس اللذة، لأنها هي مظنة الحدث من خروج مدي أو إنزال مني، وقد وجدت هذه اللذة فحصل النقض. والثالث ناقض أيضا وهو إن قصدها أي اللذة ولم يجدها فعليه الوضوء لوجود القصد، وهو إبطال الوضوء بقصد ما هو مظنة للحدث، لأن قصده اللذة مظنة لوجودها غالبا، والظن كاف للاحتياط في باب العبادة. هذه قاعدة مهمة، قاعدة فقهية مهمة، الظن كاف للاحتياط في باب العبادة، والظن كاف للاحتياط في باب العبادة. يمكن أن يستدل لهذا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فهذا الشاهد منه أنها قالت: فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد، أي لمسته ولم تقصد. والرجل والمرأة في ذلك سواء المرأة لمست الرجل أو الرجل لمس المرأة، فالنساء شقائق الرجال، فالمرأة والرجل سواء. وإذا كان الخطاب هنا للرجل فمن باب التغليب، لأن أغلب الأحكام الشرعية جاء الخطاب فيها من باب التغليب، والمرأة داخلة في الخطاب لأنهن شقائق الرجال. والحديث رواه مسلم. باب كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود. هذا ويحصل النقض باللمس، ولو كان اللمس لشعر أو ظفر أو سن عند المالكية، ولو كان من فوق حائل أيضا، إذا كان الحائل رقيقا يحس بطراوة الجلد من فوقه، وإن كان كثيفا، إن كان الحائل كثيفا، فإن كان معه جس كالقبض على شيء من الجسم أو العضو نقض، وإلا ففيه قولان راجحان. إن كان الحائل كثيفا، فإن كان معه جس وقبض على شيء من الجسم كالعضو كاليد أو الكتف، هذا انتقض الوضوء، وإلا ففيه قولان عند المالكية. والمرأة فيما سبق كالرجل تماما، إن كانت هي اللامسة وإن كانت هي الملموسة انتقض وضوءها بنفس الضوابط التي ذكرناها، وتبقى الصغيرة التي لا تشتهي ولمسها الرجل فإنها المرأة الصغيرة التي لا تشتهي ولا تشتهى، الصغيرة التي لا تشتهي ولا تشتهى حتى لو لمسها الرجل فإنه لا ينتقض وضوءه. وكذلك المرأة إذا مست الطفل الصغير الذي لا يشتهي ولا يشتهى فإنه لا ينتقض وضوءه، لا ينتقض وضوء المرأة. فإذا كان اللمس فالتقبيل من باب أولى، فإذا كان اللمس فالتقبيل من فإذا قبل الرجل المرأة والمرأة الرجل من فمه أو من فمها، ها إن كان بالغين فالانتقاض للوضوء مطلقا، ينتقض الوضوء مطلقا. وإذا كان التقبيل على غير الفم، على خير الفم، فحكمه حكم اللمس على ما مر التفصيل ذلك. دل على ذلك حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن رسول الله كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ، فحملوا هذا التقبيل على غير الفم. والحديث رواه النسائي كتاب الطهارة باب ترك الوضوء من القبلة، والترمذي كتاب الطهارة باب ما جاء في ترك الوضوء من القبلة وغيره. قال الشيخ ابن باز رحمه الله في مجموع فتاويه عن هذا الحديث ثابت، عن هذا الحديث أنه ثابت. وقال ابن تيمية رحمه الله إسناده جيد كما في شرح العمدة جزء 1314. وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص، تلخيص الحبير، معلول. وقال الزيلعي روي بسند موصول وفيه أبو دوق عطية بن الحرب ثقة. والحديث إن شاء الله لا ينزل عن درجة الحسن. وبقي من الأسباب التي ينتقض بها الوضوء من الأسباب التي ينتقض بها الوضوء مسوا الذكر، مسوا الذكر. ومس الذكر دليله حديث بصرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. وفي رواية للنسائي قال: ويتوضأ من مس الذكر، ويتوضأ من مس الذكر. رواه الترمذي كتاب الطهارة باب ما جاء في الوضوء من مس الذكر، وهو في صحيح الترمذي برقم 82، والنسائي كتاب الطهارة باب الوضوء من مس الذكر وهو في صحيحه برقم 46 و400، وصححه المبارك فوري في تحفة الأحوذي وأحمد شاكر في شرح جامع الترمذي، وذكره الشيخ الوادعي في صحيح المسند، وذكره مقبل بن هادي الوادعي في صحيح المسند برقمه 1548. ولا ينتقض الوضوء إلا إذا كان المس بالذكر المتصل بموضعه، وإذا كان بباطن الكف أو بباطن الأصابع، لأن النقض باللمس لمظنة إطارة الشهوة وخروج المذي واللذة لا تحصل إلا إذا كان اللمس بهذه، أي بباطن الكف، براحة الكف والأصابع، كما لا تحصل إلا إذا كان الذكر، كما لا تحصل اللذة إذا كان الذكر مقطوعا. ولذلك لا ينتقض الوضوء إذا كان هناك حائل بين الكف والذكر، وهذا مذهب البخاري عند المالكية، لا ينتقض الوضوء إذا كان هناك حائل بين الكف والذكر. دل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء. أخرجه أحمد في مسنده. وقوله ساتر أي حائل، وقوله ساتر أو حائل. هذا بالنسبة لي للأسباب، أسباب النواقض، أسباب النواقض. وهناك أيضا أمران ينتقد بهما الوضوء وليس من الأحداث ولا من الأسباب، وهناك أمران ينتقد بهما الوضوء وهما ليس من الأسباب ولا من الأحداث. الأول ينتقض أو ينتقض الوضوء بالردة، أي بالخروج عن الإسلام والعياذ بالله، فلو توضأ ثم ارتد انتقض وضوءه على المعتمد في المذهب، فإن عاد إلى الإسلام وأراد فعل ما يحتاج إلى الوضوء وجب عليه أن يتوضأ. دل على ذلك قوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، أي بطل عمله. والوضوء عمل باق حكما إذا لم يطرأ ما يبطله من الأحداث أو أسبابها، فإذا طرأت عليه الردة أبطلته، لأنه عمل من الأعمال فتبطله الردة، فيجب الوضوء منها. هل يجب مجرد الوضوء أو الاغتسال؟ فيه خلاف. طيب، ويجب الوضوء أيضا، وهو من الأسباب، ليس من الأسباب ولا من الأحداث، يجب الوضوء بالشك في الحدث، الشك، أي إذا توضأ ثم شك هل أحدث أم لا. إذا توضأ ثم شك هل أحدث أم لا لزمه الوضوء. إذا أراد فعل ما تتوقف صحته على الوضوء احتياطا في العبادة، كما ذكرنا القاعدة قبل قليل، غلبة الظن توجب الاحتياط في العبادة، وهنا فيه غلبة الظن أي شك هل أحدث أم لا. وكذلك الحال لو تيقن الوضوء، لو تيقن الوضوء والحدث وشك في السابق من هنا، هل الوضوء سابق أو الحدث سابق، فإنه يتوضأ، لم يترجح عنده الوضوء سابق أم الطهر سابق أو الحدث سابق، فإنه يتوضأ احتياطا. وهذا إذا لم يكن يتكرر شكه بأن يعتريه كثيرا ولو في كل يوم مرتين، فقال بعضهم ولو مرة واحدة في اليوم، فإنه في هذه الحالة لا ينتقض وضوءه بالشك من الحدث لأنه من باب الوسواس، فعليه أن يقرحه ولا يبالي به. بعد أن ذكرنا هذه الأمور، الأحداث والأسباب وما ليس بحدث ولا سبب مما ينتقض به الوضوء، بقي لنا ما لا ينتقض به الوضوء. ما لا ينتقض به الوضوء، ما لا ينتقض به الوضوء، لا ينتقض الوضوء بمس دبر ولا أنتيين ولا بمس فرج صغيرة تشتهى ولا قيء ولا بأكل لا لحم جزور ولا حجامة ولا فصد. ولا بقهقهة في الصلاة ولا بمس امرأة فرجها، وقيل إن ألطفت فعليها الوضوء والله أعلم. إذن هذه أمور لا ينتقض بها الوضوء عند المالكية، أولاها أو إحداها مس الدبر من نفسه، لأنه لا يمتد بلمسه عادة، فليس مظنة الحدث فكان كغيره من الأعضاء، ولأن النص ورد بلمس الذكر ولم يرد بنص الدبر، فبقي غيره على الأصل وهو عدم النقض بلمس عضو من نفسه، فإن لمس دبر غيره انطبق عليه حكم الملامسة بتفصيله السابق. إذن لا ينتقض الوضوء بمس دبره من نفسه، إنه لا يمتد بلمسه عادة، إنسان إذا مس دبره لا يمتد منه عادة، وليس مظنة الحدث فكان كغيره من أعضاء الجسد، ولأن النص ورد بلمس الذكر، من مس ذكر فليتوضأ، فبقي غيره على الأصل إلا إذا مس دبر غيره هذا ينطبق عليه حكم المناسة بتفصيله السابق، ولا ينتقض الوضوء أيضا بمس الأنثيين أي الخصيتين من نفسه لما ذكر في مس الدبر، وإن مسهما من غيره وإن مسهما من غيره جرى عليه حكم المناسة السابق. وأيضا النص جاء بمس الذكر لا الأنثيين، بمس الذكر لا الأنثيين، يقال في هذا ما قيل في مس الدبر. ولا ينتقض أيضا الوضوء بمس فرج صغيرة لا تشتهى أو صغير لا يشتهى، لأنه لا يلتد بذلك عادة. وقيل ينتقض الوضوء إذا وجد اللذة حين اللمس بالفعل لوجود مظنة الحدث. ولا ينتقض الوضوء أيضا بخروج قيء لأنه ليس بحدث ولا هو مظنة الحدث، والأصل عدم النقض إلا ما ورد فيه الدليل، ولا دليل بنقض الوضوء بالقيء، بل وردت آثار عن الصحابة رضي الله عنهم بترك الوضوء من ذلك. انظر البيهقي كتاب الطهارة باب ترك الوضوء من خروج الدم من غير مخرج الحدث، وسيأتي خروج الدم أنه من غير المخرجين لا ينقض الوضوء. ولا ينتقض الوضوء أيضا بأكل لحم جزور أي لحم الإبل عند المالكية، لا ينتقض بذلك لأن ذلك ليس بحدث ولا سبب له ولا مظنة لحدوثه ولا مظنة لحدوث السبب. وما ورد من الأمر بالوضوء من أكل لحم الجزور بقوله صلى الله عليه وسلم توضأ منها، وقد سئل عن الوضوء من لحوم الإبل فذلك منسوخ عند المالكية، وقد دل على نسخه حديث جابر، وحديث توضأ منها موجود في صحيح سنن أبي داود برقمه 189، وحديث جابر الذي قال المالكية به نسخا لحديث توضأ منها هو قوله رضي الله عنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار، وهذا عام في الإبل في لحم الإبل المطبوخ بالنار وفي غيره. والحديث رواه أبو داود كتاب الطهارة باب الوضوء من لحوم الإبل وباب في ترك الوضوء مما مست النار، وأخرجهما الترمذي وغيره، والحديث في صحيح سنن أبي داود 177، أي كان آخر ما أمر به صلى الله عليه وسلم قبل وفاته ألا وضوء مما أثرت به النار شيئا. قليا أو طبخا لحم جزور كان أم غيره عام، وطالما أن لحم الجزور مأكول فلا وضوء من أكله كغيره من الأطعمة واللحوم، بل لو أكل لحم خنزير وهو محرم ونجس لما انتقض وضوءه، فلأن لا ينتقض وضوءه بأكل لحم جائز الأكل من باب أولى وأولى. ولا ينتقض الوضوء بحجامة، ولا ينتقض الوضوء بحجامة ولا فصد. الحجامة وهي جرح البدن في موضع ماء ليخرج الدم، ولا فصد وهو شق العرق الذي هو مجرى الدم ليخرج الدم منه، ولا سيلان دم من أي موضع من مواضع الجسد الجسمي والجسدي وبأي سبب كان. دل على ذلك حديث جابر رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في غزوة ذات الرقاع، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم منزل فقال: من رجل يكلؤنا؟ فانتدد رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار، فقال: كونا بفم الشعب. قال: فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب اضطجع المهاجري وقام الأنصار يصلي، فأتى رجل من المشركين فلما رأى شخصه عرف أنه ربيئة للقوم فرماه بسهم فوضعه فيه، فنزعه الأنصاري ثم تبع يصلي حتى رماه بثلاثة أسهم، ثم ركع وسجد، ثم انتبه صاحبه فلما عرف أنهم قد نذروا به هرب المشرك. ولما رأى المهاجري ما بالأنصار من الدم قال: سبحان الله، ألا نبهتني؟ أول ما رمى قال: كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها. وفعلم النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على ذلك، ولم يبين أن صلاته بخروج دمه قد انتقض وضوءه. الحديث رواه أبو داود كتاب الطهارة، باب الوضوء من الدم. وقوله: يكلأنا يحرسنا، ربيئة القوم هو الرقيب الذي يحرس القوم ويراقب العدو، نذروا به شعروا به وعلموا بمكانه. والحديث في صحيح أبي داود. وقال الشيخ الألباني: حديث حسن. ووجه الدلالة في الحديث أنه استمر في صلاته بعد سيلان الدم منه رغم كثرته، فلولا أنه يعلم أن خروج الدم من البدن وسيلانه لا ينقض الوضوء لما ركع وسجد وأتم صلاته. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم حاله وفعله ولم ينكر عليه ذلك. وأيضا ثبت كما في مصنف عبد الرزاق وغيره عن عبد الله بن مسعود أنه ذبح جزورا وتلطخ بدم ثم صلى ولم يتوضأ. ولا ينتقض الوضوء أيضا بقهقهة في الصلاة، لأنها ليست بحدث ولا مظنة حدث ولا تفضي إليه. وكذلك كل ما لا ينقض خارج الصلاة لا ينقض فيها كالطعام والكلام، يعني لو أكل وتكلم هذا لا ينقض الوضوء. والأصل عدم النقض، فلا يثبت إلا بدليل، ولم يثبت دليل في هذا بل الثابت خلافه. روى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الضحك ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء. رواه الدارقطني كتاب الطهارة، باب أحاديث القهقهة في الصلاة وعللها. ورواه البيهقي في الخلافيات، وقال فيه: إبراهيم بن عثمان غمزه شعبة وابن معين. وقال ابن الملقن: ضعيف مرفوع صحيح موقوف. وكذلك قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير، وضعفه شيخنا الألباني في ضعيف الجامع برقمه 3598 وفي الضعيفة برقم 3819. إذن فهو ضعيف مرفوع صحيح موقوف، صحيح موقوف. ولا ينتقض الوضوء بمس امرأة فرجها أو فرجها، ولا ينتقض الوضوء بمس امرأة فرجها لأنه عضو منها فأشبه سائر بدنها، ولأن ذلك ليس مظنة للحدث غالبا، وسواء في ذلك ألطفت أم أدخلت شيئا من أصابعها بين شفريها أم لا، على المذهب على القول الصحيح، وإن كان في المسألة خلاف. وقيل: إن ألطفت فعليها الوضوء، إن أدخلت شيئا من أصابع فعليها الوضوء، لأن الموضع الذي لم الموضع الذي مسته لأن الموضع الذي مسته يعتبر منها مكان الذكر من الرجل، فتتلذذ بلمسه واللذة مظنة خروج ما يوجب الحدث فينتقض الوضوء بذلك، وهذا هو القول الصحيح. ورجح هذا القول بعض علماء المذهب، ويستدل له بقوله صلى الله عليه وسلم: من مس فرجه فليتوضأ، من مس فرجه فليتوضأ، رواه ابن ماجه كتاب الطهارة، ورواه أيضا رواه غيره غير ابن ماجه رحمه الله، ورد في البخاري: من مس ذكره فليتوضأ. وقال: أصح شيء في باب حديث بسرى، وهو في صحيح الجامع، وهو في صحيح الجامع لشيخنا الألباني. نتوقف على هذا على هذا في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، ندخل في باب الغسل، في باب الغسل، وهو يجب الطهر مما ذكرنا من خروج الماء الدافئ للذة في نوم أو يقظة من رجل أو امرأة إلى آخره. في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى ندخل في هذا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وما نسمع، وفيكم بارك وجزاكم الله خير. إذا فيه سؤال أو اثنين وإلا تركنا لكم الله، تفضل يا أبا عبد الله. طيب تفضل. يقول السائل: عليكم السلام، جزاكم الله خير. يقول السائل: هل على الابن كفارة إذا حلف على أحد أبويه في أمر ما إكراما واحتراما له؟ يعني يحلف على أحد أبويه ثم يحنت، إذا حنت عليه لا شك أن عليه الكفارة. لا شك أن عليه الكفارة إذا حنت، أما إذا أراد أن يمضي حلفه فلا كفارة عليه، فلا كفارة، ما دام احتراما وإكراما لوالديه وأراد أن يمضي هذا الاحترام والإكرام لوالديه فلا كفارة عليه حينئذ. اشترت المرأة أغراض لأهلها من مالها، وقالت إنها من زوجي من باب أن تحبب أهلها لزوجها، أو تشتري أغراض لبيتها، وعند سؤال أهلها تقول: زوجي اشتراها لأنها لا تريد أن تحدث مشاكل بينها وبين زوجها. فهل تأتم بذلك؟ لا تأتم بذلك، ما دام تريد الإصلاح لا تأتم بذلك، لكن لا تتخذ هذا ديدنها، لا تتخذ هذا ديدنها. نعم، هذا لا تأتم بذلك ما دام تريد الإصلاح. الذي يصلح هذا لا يعتبر، الذي ينمي الصلح بين الناس لا يعتبر ذلك من الكذب، والله أعلى وأعلم. طبق عليها الحديث، بارك الله فيك، طبق عليها الحديث الإصلاح، حديث الإصلاح يتريد الإصلاح. يقول السائل: هل يقول السائل شخص مسافر ويقصر في الصلاة، فهل تسقط عنه الرواتب والوتر؟ تسقط عنه الرواتب، أما الوتر فلا يسقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتركه لا في سفر ولا في حضر، ولكن تبقى عليه النفل المطلق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم الرواتب تسقط، أما النفل المطلق لا يسقط، يبقى عليه النفل المطلق. إن أراد أن يتنفل النفل مطلقا فلا بأس في ذلك، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحل حيث اتجهت به، وهذا التسبيح هو تسبيح نفل مطلق، والحديث في الصحيحين. هل رؤية امرأة متبرجة ينقض الوضوء؟ رؤية المرأة المتبرجة لا ينقض الوضوء إلا إذا تتبع الرؤية واستلد بذلك ووجد اللدة، إذا تبعها بنظره ووجد اللدة فهذا ينقض الوضوء، لم يجد اللدة لا ينقض الوضوء، ومع ذلك نقول له أترك هذا النظر لا خير فيه. النظر ليس من نواقض الوضوء إلا إذا تابع النظر ووجد اللذة بذلك. يقول نحن في إيطاليا عندنا صلاة الظهر على الساعة 1:20، هل يجوز أن يبدأ الإمام خطبة الجمعة قبل هذا الوقت؟ نعم يجوز يا أخي، يجوز أن يبدأ الإمام. الجمعة تبدأ يا أخي، الجمعة وقت الجمعة يبدأ من وقت الضحى، يمكن أن يبدأ الجمعة من وقت الضحى إلى المغرب، هذا وقت كله للجمعة، فلا حرج في ذلك، يعني أن يبدأ وقت الجمعة وقت الضحى ولا بأس بذلك ولا حرج في ذلك. طيب، يقول السائل: في التشهد الأخير من صلاة الرباعية مثلا توركت ولدي السجود بعد السجود السهو، أتورك أم أفترش؟ أتورك على الأصل الأول، على ما كنت عليه، تتورك على ما كنت عليه بارك الله فيك، ترجع إلى الحالة التي كنت عليها، لأنها هي الأصل في تلك الحالة، هي الأصل في تلك الصفة والصورة. يقول متى يتوقف المسافر عن الترخص برخص السفر من قصر ونحوه إذا كان راجعا؟ هل يدخل بلدته؟ وما الضابط؟ إذا الضابط فيه إذا ظهر كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، إذا ظهرت له بلدته، ظهرت له بيوتاته، إذا ظهرت له بيوتاته يتوقف عن القصر إلا في حالة واحدة، إذا كان هو مسافر ولم يصلي صلاة ووصل إلى بلدته وظهرت له بيوتاته وكانت هذه الصلاة عنه فات وقتها، فيصليها صلاة سفر في هذه الحالة. أما الصلاة الحاضرة التي لم يخرج وقتها فيصليها صلاة حاضر ما دام ظهرت له بيوتاته، هذا هو الضابط في هذه المسألة. هل يجوز الصلاة وراء إمام ثبت أنه يكتب طلاسم، مع العلم بأنه يوجد مسجد آخر لكن فيه نوع من المشقة خاصة بالنسبة لصلاة الصبح؟ حفيدنا، عليك بالمشقة ولك أجر في ذلك يا أخي. بني سلمة آثاركم تكسب حسناتكم، فلذلك يعمل بالمشقة حتى لو في ذلك مشقة، وابتعد عن صلاة وراء هذا الذي يعمل الطلاسم، هذا إذا كانت الطلاسم هذه بأمور غير مفهومة، ما كانت تمائم من القرآن الكريم فلا، فيصلى وراءه بارك الله فيكم. يقول السائل أحسن إليكم، عندي محل تجاري وأحيانا لا تكون عندي السلعة، ويأتيني الزبون ويريد أن يعطيني ثمن السلعة المعتاد ويقول لي هاتني بها، فهل هذا البيع جائز أم لا؟ أترك هذا البيع يا أخي، أترك هذا البيع. إذا قال لك قال أنا أتيك بالسلعة فأذهب أن تشتري السلعة بمالك ثم ائتي بها وبيع عليه بعد ذلك، أما أن تعطيه يشتري منك وأنت يشتري منك شيء غير موجود هذا ما ينبغي، هذا ما ينبغي، أتركه يا أخي. يقول أخي من تونس، يقول ندرت أن إن عصيت الله معصية معينة فعلي صيام مدة شهر، ورجعت لتلك المعصية وشق علي الصيام فلم أصم، فماذا علي أن أفعل؟ شق عليك الصيام، لا يشترط الصيام متتابع بارك الله فيك، حاول أن تصوم ما دام أنت ندرت أن تصوم شهرا ولم تقيده بالتتابع، فصومه ولو متفرقا، صم اليوم الاثنين والخميس، صم ثلاث أيام من كل شهر، ونوي بها الندر كما تنوي بها أيضا صيام البيض وصيام اليوم الاثنين، واجمع بين النيتين يكتب لك الأجر. وحاول حتى إذا حاول ما دمت صحيحا شحيحا، أما إن أصابك مرض ففي هذه الحالة نعم عندك الكفارة على ذلك، كفر عن كل يوم مسكين، عن كل يوم مسكين، لكن لا تتساهل في الأمر تكون أنا عجزت وعجزت. إذا عجزت عن الصيام متتابع، أما متفرق فيمكن إلا تعجز، يمكن إلا تعجز. طيب حفظكم الله، ركز في جواب الأخ مبتدأ في طلب العلم، مبتدأ في طلب العلم في الجزائر، جزائر منه ليس عليه ما يعتمد على كتب وسلاسل أهل العلم الصوتية، أنه ليس عليه أن يعتمد فلسل صوتية للكتب، بل يدرسها على المشايخ هناك فينا فبما تنصحنا نحن بالمغرب، وليس عندنا مشايخ. أنا ما تذكرت هذا بارك الله فيك المبتدئ، أنه قلت الأصل أنه يطلب العلم على المشايخ، يطلب العلم من أهله ولا يطلب العلم من الكتب. أما السلاسل، أما إن لم يجد وعنده السلاسل العلمية للمشايخ، فعليه أن يدرس، أن يطلب العلم على هذه السلاسل العلمية للمشايخ. وذكرت أنه يأخذ السلاسل الشريط والكتاب معه، يسمع للشريط ويقيد الإضافات والفوائد على هامش الكتاب أو على الحاشية. الهامش يقصد به مع اليمين على اليسار، والحاشية يقصد بها ما أسفل الكتاب، فتجعل حاشية للكتاب سواء حاشية سفلى أو عليا، وهامشين لكل كتاب له حاشيتان وهامش يمين وهامش يسار، وتقيد هذه الأمور، أو تجعل معك دفتر تسمع الشريط وتجعل معك دفتر والسلاسل العلمية مفيدة خاصة لمن ليس عندهم مشايخ كإخواننا في المغرب، فهذا من السبل الجيدة والطرق والمناهج الجيدة لطلب العلم خاصة في هذا العصر، إذ أنعم الله علينا بهذه السلاسل العلمية. لكن يحرص على السلاسل العلمية ويبدأ بالأهم في المهم، ويحرص عليها حتى ينتهي الكتاب، ولا ينتقل من شريط إلى آخر ولا من كتاب إلى آخر، فينبغي عليه أن يصبر على هذه السلاسل حتى ينتهي منها أو يقيدها ويحاول يضبط هذه الأمور فيها، والله أعلى وأعلم. اعلموا جيدا بارك الله فيكم. يقول السائل: عندنا بعض الإخوة يؤدون الصلاة في المعمل بدون إذن صاحب العمل، وهذا في إيطاليا. أولا، العبد هو الذي يستأذن من سيده فقط، أما الأحرار فلا يستأذن أحد من أحد في عبادة الله سبحانه، في فرائض الله، في عبادة الله، وإنما من باب الأمانة والوقت لصاحبه وإعطاء كل حق بحقه، ينبغي التفاهم مع صاحب المحل، وتأخذون من الوقت ما يكفيكم للصلاة ثم تعوضونه له خارج وقت الدوام، خارج وقت الدوام، وهذا هو الأصل، حتى تظهرون فضل الإسلام ومزايا الإسلام والتزامكم بالحقوق، بحقوق الغير سواء للمسلمين أو لغير المسلمين. فهذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه، هو لا نستأذن من أحد بارك الله فيكم في أداء الواجبات لله سبحانه وتعالى. أما الحقوق ينبغي إذا تعارض حق آدمي، حق آدمي وحق الله سبحانه وتعالى خاصة الصلاة، فلا بد أن نقدم حق الله، حق الله لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ومن هنا ينبغي التفاهم معه، قال: تعطينا ما المقدار الذي يكفينا من الوقت لأداء هذه الصلاة، ربع ساعة تؤدون فيها الصلاة، قال ثم نعوضك ربع ساعة أو أكثر من ربع ساعة بعد الدوام حتى لا نأخذ شيئا من حقك، وهذا يكون أفضل، والله أعلى وأعلم. يقول السائل: هل تصح صلاة من صلى صلاة خلف من يقرأ الفاتحة فيقول الحمد له؟ لا تصح هذه الصلاة، هذه الصلاة لا تصح بارك الله فيكم، لأنه لحن غير المعنى، لحن غير المعنى ها هنا، وأنقص شيئا من الفاتحة ومن القرآن الكريم، من الفاتحة فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له. يقول: هل تصح الصلاة لمن يجمعها من غير عذر؟ من غير عذر ما؟ طيب، ما السبب لجمع أيضا؟ الأصل أن تصلى الصلاة يا أخي في وقتها، أن الصلاة كانت على المؤمنين كتاب موقوتا، أما أن يجمع من غير عذر ومن غير حرج، من غير حرج فلا يجوز، أما إذا وجد العذر فجائز، ووجد الحرج، الحرج عذر من الأعذار، وفي صحيح مسلم، أما لعل الآخر يستدل بما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر، وفي رواية من غير سفر ولا مطر، فهذا قيل له لماذا؟ قال: لرفع الحرج. فالحرج يعتبر عذرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع لسبب، جمع لعذر. ما هو العذر؟ ورفع الحرج عن أمته، حيث وجد الحرج وجدت الرخصة، ما جاء عليكم في الدين من حرج. وابن عباس قال ليرفع، علل ليرفع عن أمته الحرج، فما دام فيه الحرج نعم يجمع، لا حرج في ذلك لا يجمع، لا يوجد حرج لا يجمع، يصلي كل الصلاة في وقتها. يقول: هل مدة الانتظار دقائق 10 دقائق بين الأذان والإقامة لصلاة الصبح كافية؟ نحن في الجزائر إذا كان دخل الوقت، إذا دخل وقت الصلاة وحضر أهل المسجد فهي كافية بهذين القيدين، إذا دخل وقت الصلاة، وقت الفجر السابق، وحضر أهل المسجد نعم فهذه الدقائق كافية. لم يحضر أهل المسجد ولم يدخل الوقت أو أحدهما فهي غير كافية، فهي غير كافية. يقول السائل فيكم بعد سمعت شيئا من جوابكم آنفا على سؤال أن الاتصال ضعيف عندي بخصوص هل يمكن الاعتماد على الكتب الأشرطة في البلد الذي ليس فيه مشايخ سلفيين؟ يا أخي إذا كانت عندك أشرطة سلاسل علمية لمشايخ سلفيين، إذا كانت عندك أشرطة سلاسل لمشايخ سلفيين، مثلا عندك أشرطة شرح الغصول الثلاثة وكتاب التوحيد والقواعد الأربع والقواعد الأربع والواسطية وغيرها من السلاسل العلمية النافعة والبيقونية والأصول من علم الأصول وغيرها من العلوم النافعة، فهنا تأخذ هذه الأشرطة، هذه السلسلة من الأشرطة العلمية وتسمعها، ولكن بشرط أن تأخذ معها الكتاب وتسمع وتأتي بمذكرة أو دفتر وتقيد، إما أن تقيد على الكتاب على الهامش على الهامشين اليمين واليسار وعلى الحاشيتين الأعلى والأسفل وإما أو حتى بين السطور، وإما أن تجعل كل تلك القيود في الدفتر بحيث تسجل مثلا عندك الصفحة من الكتاب 7 فتجعل في المذكرة صفحة 7 السطر 7 الملاحظة أو الفائدة الفلانية ذكر الشيخ كذا كذا على هذه وتقيد هذه وتتابع مع الشيخ وتضبط الأمور، هذا فيه خير كثير يا أخي. ما أما إذا وجد هناك طلبة علم ومشايخ فالأولى أن تأخذ العلم عنهم أفضل من أخذ العلم بنفسك ولوحدك. يقول ما حكم اقتناء الجنسية لإيطاليا للضرورة؟ لا ضرورة في هذا الأمر يا أخي، لا يجوز أخذ الجنسية الإيطالية ولا ضرورة في هذا الأمر هذا ما أدن الله به. طيب هل يجوز القيام ليلة بأكملها؟ هل يجوز قيام ليلة بأكملها؟ ليس على وجه الاستمرار، وإنما أحيانا مثلا يشعر الإنسان بالصحة يقول أن يجوز قيام ليلة بأكملها ليس على وجه الاستمرار، إنما أحيانا مثل يشعر الإنسان بالصحة والعافية فيقوم ليلة بأكملها وجزاكم الله خيرا، لا حرج في ذلك ما لم يتخذها سنة المتابعة فلا حرج في ذلك، والأفضل من ذلك أن لا تقوم الليلة كله وإنما قم نصفه أو أنقص منه قليلا أو زد عليه قليلا، أما أن تقوم الليل كله فهذا ليس هذا ليس من هدي نبيك ولا من سنته، وإنما وإن كان قيام الليل في حقه واجبا ففي حق هذه الأمة مستحبا ولا يقام قيام الليل، فقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم على الثلاثة الذين جاءوا يسألون عن عبادته فكأنهم تقالوها، فرد عليهم وبينه أن هذا ليس من سنته ولا من شريعته، فلذلك لا ينبغي قيام الليل كله، وإذا حصل مرة إن شاء الله لا يكون في حرج، لكن لا تتخذها صفة عادية وتتكرر بكثرة عندك، والله أعلى وأعلم. يقول: ما حكم وقع في الكفر والشرك جهلا، وماذا يعمل؟ وهل الشرك والقصر يدخل في قوله تعالى لا تشركوا؟ أما من وقع في الشرك والكفر ثم علم ذلك فعليه أن يتوب إذا كان جهلا، هذا إذا كان جهلا، وتدل القرائن على أنه جاهل ولم تقام عليه الحجة، فهذا ثم بعد ذلك علم ذلك فعليه أن يتوب وأن يرجع، أن يتشهد وأن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، باب التوبة مفتوح. أما هل الشرك الأصغر في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا لا يدخل فيه، لأن الشرك الأصغر من الكبائر، الشرك الأصغر من الكبائر إلا إذا اعتقده فإنه يدخل في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، أما ما لم يعتقده فلا يدخل في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. والله أكتفي بهذا القدر، بارك الله فيكم، الله أعلى وأعلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.